أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. عنوان حديثنا هذا اليوم: أولادنا يستحقون اهتماما أكبر. ونحن نحتفي بميلاد السبط الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين بن علي وابن فاطمة. علينا أن نستحضر بعض المشاهد التي تنقلها كتب الحديث والتاريخ المعتمدة عن الاهتمام الكبير الذي أولاه رسول الله صلى الله عليه وآله لسبطيه الحسنين، حيث يكشف لنا هذا الاهتمام عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله العميق لسبطيه الحسنين، ويدل على فضلهما وعظيم مكانتهما، كما يقدم لنا دروسا مهمة في المسؤولية تجاه الأبناء وضرورة بذل الاهتمام الأكبر بهم. ولد الإمام الحسين عليه السلام في السنة الرابعة للهجرة على أرجح الأقوال، وبينه وبين أخيه الإمام الحسن عليه السلام أقل من سنتين. وكان النبي صلى الله عليه وآله يعيش ذروة انشغاله ببناء المجتمع الإسلامي وتأسيس الكيان الجديد ومواجهة عدوان المناوئين للدين ولهذا الكيان من الداخل والخارج، من يهود ومشركين ومنافقين، فلا يكاد يفرغ من معركة حتى يضطر لخوض معركة أخرى، ولا يكاد ينتهي من تبيين حكم إلهي حتى ينزل عليه الوحي بتشريع إلهي جديد كان معنيا بإدارة شؤون المجتمع ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تثيرها التحديات الداخلية والخارجية. مع كل هذه المسؤوليات والمهام القيادية الضخمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينشغل بها عن الاهتمام بالشأن التربوي بسبطيه الحسنين عليهما السلام، مع أن لهما خير أبوين هما علي وفاطمة يباشران تربيتهما وإدارة شؤونهما، لكنه صلى الله عليه وآله مع انشغاله الكبير ومع أن لهما أبوين يباشران تربيتهما كان يشرف على تربيتهما ويبدي الاهتمام بهما. لماذا؟ لتبيين مكانتهما للأمة وليرسي المنهج التربوي المطلوب في المجتمع الإسلامي الجديد، كيف ينبغي أن يربي الناس أبناءهم، كيف يجب أن يهتموا بأولادهم. هذا من أهداف رسول الله صلى الله عليه وآله. ونشير هنا على سبيل الإيجاز إلى معالم من هذا المنهج التربوي النبوي من خلال اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بسبطيه الحسنين عليهما السلام. نلحظ في هذه الأحاديث والروايات أولا إغداقه العطف والحنان عليهما، إن العطف والحنان حاجة أساس لتغذية نفس الطفل لا تقل عن حاجة جسمه للغذاء، وكما يتأثر نمو جسمه بنقص وسوء التغذية فإن نموه النفسي يتأثر بمستوى إشباع عاطفته وأحاسيسه. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال هذه المشاهد حينما يغدق عطفه وحنانه على الحسنين كان يريد توجيه الناس إلى أهمية إسباغ العطف والحنان على الأولاد، خاصة وأن هناك ما يشير إلى أن المجتمع آنذاك ما كان يبدي عواطف كبيرة نحو الأبناء وخاصة بالنسبة للآباء، كأنه ما كان مستساغا عندهم، ما كان متعارفا عندهم أن الأب يبدي اهتمامه وعاطفته وحنوه على أبنائه. ولذلك كانوا يستغربون من رسول الله صلى الله عليه وآله. روايات منقولة مثل الرواية الواردة تقول عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أتقبلون الصبيان؟ يسأل النبي، سمع أنه الآباء النبي يشجع الآباء على أن يقبلوا أبنائهم يغدق العطف عليهم، فما نقبلهم؟ إحنا مو عادتنا، مجتمعنا مو من عادته هذا الاهتمام العاطفي بالأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا أنت ما في قلبك رحمة ما تهتم بإبداء العاطفة بإسباغ العاطفة على أبنائك، هذا شأن يخصك. رواية أخرى، قبل النبي صلى الله عليه وآله الحسن بن علي وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من لا يرحم لا يرحم. وإذا صحت مقولة أن القبائل كانت معتادة أن تبعث أبناءها إلى الصحراء حتى يتربوا في البادية، في نقاش في هذا الموضوع، هل فعلا كان متعارف عند القبائل العربية يبعثون أبناءهم إلى الصحراء في فترة الرضاعة حتى يرضعوا هناك، وفي هذا السياق جاء إرسال النبي صلى الله عليه وآله من قبل جده عبد المطلب إلى بني سعد حيث أرضعته حليمة السعدية؟ في نقاش، البعض يقول نعم كان هذا معتادا عند القبائل العربية، والبعض يقول لا، هذه حالات استثنائية. لكن إذا كان معتادا، طفل بعد رضيع يبعثوا إلى الصحراء حتى يعيش حياة الخشونة، فلا ينعم بعاطفة أبويه، الوالدان لا يغمرانه بالعاطفة. نعم المرضعة أو الناس اللي في الصحراء وهم يعيشون طبيعة الجفاء والجفاف والخشونة، الله أعلم إلى أي مقدار يسبغون العطف والحنان عليه. في هذا المجتمع اللي يعيش هالحالة، النبي صلى الله عليه وآله يبدي إغداق العطف والحنان على الحسنين حتى يوجه أنظار أبناء المجتمع إلى الحالة الجديدة التي ينبغي أن تسود في تربية الأبناء، وهي إسباغ العطف والحنان عليهم. المعلم الثاني: الملاعبة وإتاحة الفرصة للعب. اللعب مسألة أساس في حياة الطفل، هي التي تتيح له تكامل النمو العضلي لجسمه، تثري خياله، تنمي مشاعره، بالتالي هذا عمل الطفل في صغره اللعب. دع ابنك يلعب 7 أو 7 سنين كما ورد في الحديث. نحن نجد روايات وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع الحسنين في طفولتهما وهما عاشا معه فترة طفولتهما، من السنة الخامسة، من السنة الرابعة، 5 للهجرة، إلى 6 وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن كانت فترة طفولتهما. روايات كثيرة عندنا في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وآله قال للحسن والحسين: قوما فاصطرعا، فقاما ليصطرعا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الحالات يشجع الحسن ويقول: إيهن يا حسن. روايات أخرى أيضا عن أبي أيوب الأنصاري: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين يلعبان بين يديه وفي حجره، فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. المعلم الثالث: نجد روايات وأحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعمد إظهار الاحترام والتقدير لسبطيه أمام الناس، وما كان متعارفا. وإلى الآن لا تتعارف العوائل والآباء أن يبدوا الاحترام لأبنائهم أمام الآخرين، بل يحاول في بعض الحالات السيئة السلبية يحتقر الطفل أمام الآخرين، لا يسمح له أن يجلس معهم، لا يسمح له أن ينال امتيازاتهم. النبي صلى الله عليه وآله أراد كسر هذه الحالة، إظهار الاحترام للأولاد للأطفال يعزز ثقتهم بأنفسهم، يجعل مشاعرهم مشاعر سوية، مشاعر مستقيمة، بينما احتقار الأطفال، احتقار الأبناء يوجد العقد في نفوسهم، يضعف ثقتهم بأنفسهم، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يظهر احترام الحسنين، ليس فقط لأنهما الحسنان ويراد إبراز فضلهما للأمة، وإنما ليرسي هذا النهج التربوي أن الآباء والعوائل عليها أن تحترم أبناءها خاصة أمام الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله كان في غمرة مهامه الدينية والدعوية يبدي الاهتمام والاحترام لسبطي. الرواية التي بدأنا بها حديثنا، يخطب على الناس على المنبر، هذه مهمة دعوية مهمة دينية، يرى الحسنين وقد دخلا المسجد وهما يمشيان ويعثران صغيرين في السن، ينزل من على المنبر ويأخذهما ويجلسهما معه على المنبر ويستمر في حديثه. في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد ربما يأتي الحسن أو الحسين ويمتطي ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وحصل كما يروي بعض الصحابة مرة من المرات في صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وآله ساجد أطال سجوده أكثر من المتعارف. بعد الصلاة قيل له: يا رسول الله، نراك أطلت سجودك، فهل نزل عليك الوحي؟ قال: كلا، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أنزله حتى نزل بنفسه من على ظهري. حتى في الصلاة وحتى في المهمة الدعوية النبي صلى الله عليه وآله لا يغفل إبداء الاهتمام والاحترام والاحتضان لسبطيه، أحضرهما في المباهلة، وكذلك جعلهما يوقعان على وثيقة من الوثائق من المعاهدات، وقبل بيعتهما وهما صغيران في السن، كل ذلك من أجل تبيين مكانتهما ومن أجل إرساء هذا المنهج التربوي الجديد. نحن الآن بحاجة ونحن نستمع لمثل هذه الروايات والأحاديث، نحتاج لإعادة النظر في مستوى اهتمامنا بأبنائنا وبناتنا. إنسان هذا العصر أصبحت تحيط به الانشغالات والاهتمامات المختلفة، تزاحم وقته وتستهلك جهده، بدءاً من كسب لقمة العيش وانتهاءً بمختلف الاهتمامات والهوايات والصداقات والانشغالات المختلفة. النزعة الأنانية الذاتية ارتفع منسوبها عند إنسان هذا العصر، فأصبح اهتمامه برغباته بنزعاته بمصالحه الذاتية على حساب حتى القريبين منه مثل عائلته زوجته أبنائه. حينما نسمع مثل هذه الروايات والأحاديث يجب أن تستوقفنا لإعادة النظر في هذا السلوك. بعض الأحيان العائلة تنظر للأولاد وكأنهم عبء على وقت الأبوين، باعتبار الأب مشغول والأم مشغولة، يبحثون عن أي طريقة وأي وسيلة لإيكال هذه المسؤولية للآخرين، حضانة، روضة، مدرسة، أي شيء يعني، المهم مل هذا الفراغ عند الطفل وترك الفرصة للوالدين. طبعا هناك وضع اضطراري بسبب ظروف الحياة والعمل، هذا بحث، لكن على الإنسان أن يبذل أقصى جهده ووقته، أهم وقته الذي يمكن أن يبذله في الاقتراب من أبنائه، في الاهتمام بأبنائه. بعض الأحيان مو مسألة الوظيفة والشغل فقط، جلسات الرجل أو جلسات الأم مع الأصدقاء مع الصديقات، أو حتى الانشغال بالأجهزة بمواقع التواصل الاجتماعي على حساب الأولاد على حساب الأبناء. الأسفار في بعض الأحيان يسافر الأب على حساب الاهتمام بأبنائه والاهتمام بعائلته، هذا ما يجب إعادة النظر فيه. وكأن بعض العوائل أيضا رأت في الأجهزة الإلكترونية فرصة جيدة لانشغال الأولاد بها حتى يرتاح الوالدان من الإزعاج الطفل والاهتمام به، يعطوه جوال، يعطوه آيباد، يعطوه جهاز إلكتروني حتى ينشغل بذلك عنهم. بينما تؤكد المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمات المهتمة بشؤون الطفولة أن إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية له أضرار كبيرة، أضرار جسمية، أضرار نفسية، أضرار أخلاقية، فلا يصح أن نسلم أبناءنا لهذه الأجهزة وأن نترك لهم المجال لكي يصبحوا مدمنين على هذه الأجهزة. لا يمكن منعهم منها، ولكن يجب التقنين، يجب الرقابة، ينبغي شد اهتمام الأبناء خارج إطار هذا الفضاء الافتراضي. الأطفال في الغالب إنما ينشغلون بهذه الأجهزة حينما ينشغل الوالدان عنهم. مع مرور الوقت يشتد الانجذاب والانشداد، فتشوف الولد هو قاعد يأكل وقدامه أيضا الآيباد، وهو قاعد ويا أهله في رحلة أو في السيارة وعنده الجوال. هذا أمر خطير، ينبغي بالمقدار الممكن صرف اهتمام الأبناء والأولاد عن هذه الأجهزة الإلكترونية إلا ضمن مقدار محدد ومقنن، وذلك بأن يصرف الأبوان الوالدان يصرفان الوقت الكافي على الأولاد في اللعب مع الأبناء، في التحادث معهم، في تنمية بعض هواياتهم ومواهبهم. هذا ما ينبغي أن نهتم به. إننا مسؤولون جميعاً أيها الإخوة أيها الأخوات، أبناؤنا أمانة من الله في أعناقنا، وسيسأل كل واحد منا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى عن أي تقصير تجاه أبنائه، كما أن مستقبل أبنائنا، نجاح أبنائنا وصلاح أبنائنا هو الذي يمنحنا السعادة في الدنيا والآخرة. الغفلة عن الأولاد، عدم الاهتمام الكافي بالأولاد، هو الذي يسبب وقوع الأبناء في الانحرافات، في الشقاء، وهذا ينعكس على الوالدين في حياتهما وفي آخرتهما. نجدد التبريكات للمؤمنين جميعا وللمسلمين بميلاد إمامنا سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا بهذا اليوم المبارك السعيد، وأن يعيده علينا وعليكم جميعا في أفضل وضع وخير حال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.